بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أشهد بها مع الشاهدين، وأدخرها عند الله عدة يوم الدين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر السلالة، اصطفاه للبلاغ والرسالة، وأيده بالحجج البلج، وخصه بالنصر المؤزر والفلج، رمى به الأقران فأتاهم دون لبث، وأنزل عليه القرآن فقرأه على الناس على مكث، أدام عليه ائتمنه، ولم يحتسب إلا على الله أجره وثمنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آزروا ووزروا، وأنصاره الذين آووا ونصروا، نجوم الهدى اللوامع وغيوث الندى الهوامع، صلاة وتسليما يهبان هبوب الرياح ويتعاقبان تعاقب المساء والصباح، وعلى من سلك مسلكهم وسار على دربهم إلى يوم الدين، سلم تسليما مزيدا. ما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى لقاء جديد من برنامجكم من القرآن. موضوع حديثنا هذا اليوم يتعلق في السنة في القرآن، ولعل أحدكم يسأل سؤالا أو ينقدح في ذهن أحد المشاهدين، كيف السنة في القرآن؟ أقول نعم، ورد ذكر السنة في القرآن كثيرا، فالله جل وعلا أنزل كتابه هذا المبين الفارق بين الحق والضلال والشك واليقين على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وهذا القرآن فيه كل شيء، فهو أصل الأصول وهو ركن الأركان. هذا القرآن هو المرجع لأحكام الشريعة كلها، لكن الله تعالى أنزل فيه كليات الدين، ولم ينزل فيه تفاصيل الدين والأحكام إلا في مسائل معدودة، مثل قضية الميراث، ومثل قضية بعض القضايا التي هي يعني مبثوثة في كتاب الله جل وعلا. وإلا هذا القرآن يمثل القانون العام، يمثل الدستور، يمثل القواعد العامة للشريعة، كليات الشريعة، فهو يأتي بالكليات العامة. ومهمة النبي صلى الله عليه وسلم هي التفصيل والبيان، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفصل ذلك تفصيلا واضحا، إباحة وتحليلا وتحريما، حتى تمت سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلة. ولذلك ربنا عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمهمة النبي عليه الصلاة والسلام هي تبيين هذا الذكر، فيبين يبين مجمل القرآن، ويخص عمومه ويقيد مطلقه، أو بالعكس أيضا. هذه مهمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عز وجل: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هذه هي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، بيان القرآن وتوضيحه تفصيله وكشف هذا المجمل وتوضيح هذه القواعد والكليات العامة. ولذلك جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن كثيرا، حتى إن بعض أهل العلم ذكر ما يزيد على 40 موضعا فيها الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما مقرونة بطاعة الله وإما طاعة مستقلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله جل وعلا وأمره أن يبلغ دينه جل وعلا، وهذا البلاغ إما يكون بهذا القرآن، وإما يكون بالوحي الثاني وهي السنة النبوية. ولذلك السنة عند أهل العلم هي الوحي الثاني، هي الوحي الثاني. يقول الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يشير إلى لسانه وفمه، وأنه ما نطق إلا ما أمره الله جل وعلا به. وربنا عز وجل يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة قال الشافعي وغيره من أهل العلم الحكمة هنا السنة، الحكمة هنا السنة. ولذلك كما ذكرت قبل قليل جاء الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعقل أبدا أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم في غير شيء معلوم، يعني كيف تطيع النبي وأنت لا تتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أعظم الرد على هؤلاء المنكرين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، المشغبين لذلك الذين يحاولون صرف الناس عن دين الإسلام بمثل هذه الشبه وهذه الترهات. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلحظ هنا كيف أن الله تعالى أمر بطاعته أولا ثم بطاعة نبيه، ثم لم يفرض طاعة لولاة الأمر، لأن ولاة الأمر طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة بالمعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فهذا يدلنا على استقلال النبي عليه الصلاة والسلام به أيضا التشريع، فيأتي بأحكام جديدة زائدة عن القرآن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بل جاءت آيات كثيرة فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك يقول الله عز وجل وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. بل ربنا جل وعلا بيّن أن طاعة الله وطاعة رسوله فيها الحياة الطيبة السعيدة. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وبين جل وعلا أن طاعة الله عز وجل في الحقيقة متضمنة أو أن مستلزمة لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أن من أطاع الله يلزمه أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام متضمنة لطاعة الله رب العالمين. ولذلك يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لأجل هذا قال الحسن البصري وغيره إن الله تعالى امتحن عباده بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ما من أحد من هذه الأمة إلا وهو يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذبه، كما يعني قال الشاعر إن المحب لمن يحب مطيع، هذه قاعدة. فإذا كان الرجل يحب الله جل وعلا فانظر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، ما من أحد إلا وهو يحب الله جل وعلا، ما من أحد من هذه الأمة إلا ويحب النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أردت أن تختبر مقدار محبة الخلق لربهم جل وعلا فانظر مقدار اتباعهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولذلك ربنا عز وجل بيّن بأن من أطاع الله أطاع رسوله، من أطاع الله أطاع رسوله، ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله جل وعلا. يقول عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا منهج عظيم، منهج من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم إذن هو مطيع لله. لماذا؟ لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تضمن لطاعة الله، مرتبطة هي أصلا من طاعة الله جل وعلا ومن محبته سبحانه وتعالى. وطاعة الله جل وعلا مستلزمة لطاعة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنزل الله عليه القرآن وأنزل عليه هذا الدين العظيم وأمره بالبياغ والبلاغ وأمره بالتبيين وأمره بالإرشاد جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا عز وجل بيّن أن المؤمن الحق هو الذي لا يتردد أبدا في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام مهما كان الأمر، كما قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله أكبر. إذن هذا هو طريق أهل الإيمان. ولذلك كما ذكرت أنا بأن السنة جاء جاءت في كتاب الله عز وجل كثيرا. هذه الآيات كلها تشير إلى وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ربنا عز وجل أمرنا بالصلاة مثلا، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب، ليس هناك في القرآن ما يفيدنا بأن صلاة الفجر ركعتين مثلا، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات. ليس هناك شيء أبدا في كتاب الله جل وعلا. من الذي بين لنا هذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله جل وعلا له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ربنا جل وعلا أمرنا بالزكاة. هذه الزكاة لم نعرف أصنامها، قد يكون ورد صنف الخارج من الأرض، لكن باقي الأصناف قد لم ترد. لكن من الذي بينها؟ ممكن الذهب والفضة، هذه وردت، لكن عندنا بهيمة الأنعام، عندنا أشياء كثيرة، هذه بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه التي وردت في القرآن كالذهب والفضة لم نعرف أنصفتها ولا نعرف الحول فيها إلا عن طريق نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة، نرجع إلى الصلاة، الصلاة لم نعرف عدد الركعات ولم نعرف الأوقات أنها 5 بهذا التفصيل إلا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. كيفية الصلاة أيضا، قراءة الفاتحة في القيام، الركوع، السجود، التشهد الأول وكذا، هذا من أين أخذنا؟ من النبي عليه الصلاة والسلام القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك الحج، قال عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالله جل وعلا لم يفصل لنا أركان الحج ولم يفصل لنا صفة الحج، وإنما أمرنا بذلك. من أين أخذنا كيفية الإحرام، حضورات الإحرام على التفصيل طبعا، المبيت في منى، المبيت في مزدلفة، الوقوف بعرفة، يعني الرمي أيام التشريق، كيفية الرمي، الوقوف وكذا، من أين أخذنا هذا كله؟ من نبينا صلى الله عليه وسلم القائل خذوا عني مناسككم. وعلى هذا قس. ولذلك الآن لا يمكن أبدا أن نأخذ هذا القرآن إلى أدغال أفريقيا أو إلى الأراضي القصية أو القريبة أيضا فنقول للناس اكتفوا بهذا القرآن، لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن هذا القرآن فيه كليات الشريعة، هذا القرآن فيه القواعد العامة للشريعة. ولذلك القرآن يحتاج إلى السنة، كما قال أبو العالي الرياحي رحمة الله عليه من أئمة السلف، قال القرآن يحتاج إلى السنة، وأما السنة فلا تحتاج إلى القرآن. بمعنى أن القرآن يحتاج إلى السنة لتوضح المجمل والمطلق والعام، وهذه القواعد العامة لا بد من السنة حتى تتضح هذه القواعد الكلية في كتاب ربنا جل وعلا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أكثر من ذكر النصوص الآمرة يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا قبلها يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال أهل العلم الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول يكون إلى شخصه في حياته عليه الصلاة والسلام وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أبدأ وأعاد في قضية بيان أن السنة هي وحي من الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. والخلفاء الراشدون أبدا لا يأتون بأمر فيه استقلال، وإنما يرجعون فيه إلى ما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خاصا فيكشفونه. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وفي هذا دليل عظيم على أن هذه السنة مع القرآن عصمة من الزيغ وعصمة من الانحراف وعصمة من الضلال بإذن الله جل وعلا. أيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كثيرا ما يقول: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فأداه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من أقوام سيأتون فيما سيأتون بعده، هؤلاء يكتفون بالقرآن. وهذا حصل في بدايات يعني عهد الصحابة وهم الخوارج، اكتفوا بالقرآن ورفضوا السنة. ثم بعد ذلك حصل هذا، ويعني تسلسل في بعض المنحرفين عن الجادة المخالفين لنهج محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يقول متكئا على أريكته، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، يقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعناه. وجاء في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، يحدث أو يحدث بحديث فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله، مثل ما حرم الله. هذه الأحاديث نبه النبي عليه الصلاة والسلام عن أقوام سيأتون، وفعلا أتوا يقول نكتفي بالقرآن. ولذلك وجد من الناس من لا يرى الصلوات الخمس، فيقول نكتفي بصلاتين، أول النهار وآخر النهار يعني بداية الليل. وجد من الناس والعياذ بالله من لا يعترف بالزكاة، يقول إنما وردت الزكاة هكذا والمقصود بها تزكية النفس وطهارة النفس، ولا يرى هذه الزكاة. لماذا؟ لأنه يرفض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا هدم للإسلام، هدم للإسلام. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس لسنته قيمة، فما الحاجة لبعثته عليه الصلاة والسلام؟ يعني لله جل وعلا أن ينزل له جل وعلا أن ينزل هذا الكتاب ويجعل الناس يتحاكمون إليه. فما الداعي إذن من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا الذي فصل لنا وبين لنا وكشف لنا كثيرا من قواعد القرآن عليه الصلاة والسلام. ولأجل هذا ينبغي التنبه لهذه القضية. فالسنة جاء ذكرها في القرآن كثيرا، وكل آية فيها الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي المقصود بها طاعته باتباعه بأقواله وبأفعاله عليه الصلاة والسلام، التي هي ليست من مقتضى الجبلة الإنسانية، وإنما هي من باب التشريع، ككيفية صلاته، كيفية حجه عليه الصلاة والسلام، كيفية أموره الشرعية. لأنه لا أحد يقلد بأفعاله إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاءت الآيات كثيرة في هذا، بل إنه جاء التحذير الشديد من عدم طاعته عليه الصلاة والسلام، وأن عدم الطاعة قد يكون سبب من أسباب حيلولة القلب، حيلولة هذه بين القلب وبين الحق وبين النور، فيطمس على قلب الإنسان، نسأل الله العافية والسلام. وحينما ننظر في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نجدهم كانوا يتبعونه في الدقيق والجليل وفي الصغير وفي الكبير في كل شيء، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام خشي من بعض الاتباع له حتى في أموره العادية، فكان يشير إلى أن ما خرج من هذا إنما هو من وحي الله جل وعلا. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه وراه كان من أشد الصحابة التصاقا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأخذا لهديه وسنته وطريقته، حتى إنه كان يعني يقلد النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعه في أموره العادية التي ليست هي من داخل تحت التكليف، مثلا فتح القميص، مثلا إذا ركب الدابة ابتسم، يعني أشياء من هذا القبيل، كيفية مشيه أيضا، وهذه ليست داخلة تحت التكليف، لكن من شدة اتباعه كان يحرص على ذلك. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام فهم الصحابة، أن أمره وأن نهيه واجب التنفيذ. ولذلك مرة قام على المنبر فقال اجلسوا أيها الناس، فكان عبد الله بن مسعود خارج المسجد، فجلس خارج المسجد فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما أجلسك؟ قال يا رسول الله قلت للناس اجلسوا، والنبي عليه الصلاة والسلام عنا من في المجلس أو من في المسجد، لكن عبد الله بن مسعود من شدة اتباعه جلس خارج المسجد فأدخله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي عهده عبد الله بن مسعود قال كانت امرأة اسمها أم يعقوب جاءت إلى عبد الله بن مسعود فقالت يا ابن مسعود سمعتك تلعن النامصة والمتنمصة وتقول هذا في كتاب الله، فأنا تصفحت كتاب الله ما أو ما بين الدفتين أو من أوله إلى آخره فلم أجد ما تقول، فقال لو قرأتيه لوجدتيه. فقالت أين ذلك؟ فقال يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، أو الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لو قرأتي لوجدتي. فابن مسعود أشار إلى أن ما يخرج من فم النبي عليه الصلاة والسلام مما هو متعلق بالشرع إنما هو من القرآن، لأن الله تعالى أمره بذلك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين للناس. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان الصحابة يفهمون هذا الفهم، حتى إنهم كانوا في قضايا اتباع السنة يحرصون على نشرها وعلى تبليغها وعلى زجر كل من يحاول يعني الخروج عن هذه السنة أو عدم الامتثال. قصة عبد الله بن مغفل لما كان له ابن أخ أو ابنه يحذف الحصى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحذف، وقال إنه لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا وإنما يكسر لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا وإنما يكسر السن ويفقع العين. فرآه مرة ثانية يحذف فقال له أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وتحذف، والله لا أكلمك الدهر. فهجر ابنه الدهر كامل. لماذا؟ لأنه ضعف أمام يعني اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وواجب على كل مسلم أن يعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يكثر من القراءة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يعلم علم اليقين بأن هذا الكتاب العظيم لا يمكن أبدا أن يستغني عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السنة ولله الحمد هي من ما يتعلق بحفظ السنة من معجزات هذه الأمة إن صح التعبير، بل إن الله جل وعلا أكرم هذه الأمة بعلم الإسناد، فهذا الدين متصل الإسناد، ويشرف الإنسان كلما التصق بهذا الدين وبهذه السنة. ولذلك الناس يحدث الرجال بعضهم عن بعض عن الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين، هذا هو السند العالي لهذه الأمة. ولذلك حفظ الله تعالى هذه السنة بهذه المعجزة العظيمة ما يسمى بعلم الإسناد، كما قال عز وجل أو أثارة من علم، قال كثير من أهل العلم بأن المقصود بالأثارة هنا علم الإسناد. إذن السنة موجودة في القرآن، الأمر بها والنهي عن مخالفتها والتحذير من التخلف عنها، فالله تعالى قد يطبع على قلب العبد، وأيضا النظر إلى هذه السنة من خلال أقوال وأفعال وتقريرات النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد صلاح النية والذرية، أسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا